الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 بعد 200 من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 11 من شهر ذي القعدة عام 2400. كنا نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل ونعم الكتاب، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن بمناسبة قرب الحج أحببنا أن نتكلم فيما يتعلق بالمناسك، وقد سبق شروط وجوب الحج وأنها كلها كم؟ 5، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة. وبينا ما يترتب على هذه الشروط فيما اجتمعت فيه وما اختلفت. أما الآن فنتكلم عن أنواع الإنساك. أنواع الإنساك حسب التتبع 3: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن يحرم بالحج في أشهر الحج. نعم، فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. مثال ذلك: رجل أحرم بعد دخول شهر شوال بالعمرة ناويا الحج، فطاف وسعى وقصر ثم بقي في مكة إلى وقت الحج فحج. وأما القران فله صفتان: الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا فيقول لبيك عمرة وحج. والصفة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها. قبل الشروع في طوافها. مثال هذا: رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وفي أثناء الإحرام نوى إدخال الحج على العمرة قبل أن يسعى في طوافها، فلا حرج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا من أول الأمر فيقول لبيك حجا. أفضل هذه الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معه. والتمتع هو الأخ أنت. طيب، يحب في أشهر الحج ناوي الحج. نعم، طيب، هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وهو أيضا أيسر للمكلف لأنه يحل حلا تاما بين العمرة والحج. وهذا لا شك أنه يعطي الإنسان راحة. ثالثا، أنه يحصل على نسكين مستقلين: العمرة وحدها والحج وحده. فيحصل على نسكين مستقلين. نعم، لو وصل إلى مكة في اليوم الثامن فربما يقال إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا، لأنه ليس هناك زمن يحصل به التمتع بين العمرة والحج. ثم يلي التمتع القران، لان فيه جمعا بين الممسكين الحج والعمره، وفيه الهدي كالتمتع. ثم الافراد، اما كيف يحرم، تكلمنا على كيف الاحرام، اما كيف يحرم فانه اذا وصل الميقات اغتسل اغتسالا تاما كما يغتسل للجنابة. لا فرق في هذا بين الرجال والنساء، ولا بين النساء الطاهرات والنساء الحائضات، الكل يغتسل كما يغتسل للجنابة. ثم يتطيب الرجل في رأسه ولحيته بأطيب ما يجب، ويكثر حتى يرى بريق الطيب في رأسه. ثم يلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين أو جديدين. ثم يلبي، يقول لبيك اللهم عمرة إذا ركب السيارة، وإن شاء بعد الصلاة إن كان هناك صلاة. لبيك عمرة، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، ويقول لبيك عمرة، يعني يسمي نسكه في التلبية. فإذا وصل إلى مكة دخل المسجد الحرام، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إلى الكعبة ليطوف، وإذا شرع في الطواف قطع التلبية، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه، أن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكن التقبيل واستلمه باليد قبل اليد، فإن لم يمكن أشار إليه ويقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يستمر في الطواف، وفي هذا الطواف يسن أن يطبع في جميع الأشواط، ومعنى الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. ويسن أيضا أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى، يعني لا يمد خطوته كما هي العادة أن الإنسان إذا أسرع لا بد أن يمد خطوته، لكن هنا لا يمد خطوته في الأشواط الثلاثة الأولى. يقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر أو قراءة القرآن أو دعاء. فإذا وصل إلى الركن اليماني مسحه بيده، فإن لم يستطع مر به ولا يفعل شيئا، لا إشارة ولا غيره ولا تكبيرا أيضا. ويقول بينه وبين الركن وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن انتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر الأسود فإنه يكرره. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خلف المقام لكن يبعد عن الطائفين لئلا يتأذى بهم ويتأذوا به. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، ويخففهما ولا يبقى بعدهما في مكانه بل ينصرف فورا. ليدع المكان لمن يحتاجه من الناس، يتجه إلى المسعى من ناحية الصفا، فإذا أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد عليه على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فيقول الله أكبر 3 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أراد، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما أراد، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة. فإذا مر بالركن الأخضر العمود سعى، يعني بمعنى ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى الركن الأخضر الآخر، ثم يمشي طبيعيا حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو الله تعالى بما دعا به في الصفا، هذا شوط. ثم يرجع إلى الصفا، يمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي، فيرقى على الصفا ويفعل كما فعل أولا، هذا شوط آخر، حتى يتم 7 أشواط. وفي طوافه يدعو بما شاء، يذكر الله بما شاء، يقرأ القرآن، ولا يعيد قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا يعيدها لا عند الصفا ولا عند المروة، لأن هذه الآية إنما تتلى أول مرة إذا دنا من الصفا. فإذا أتم 7 أشواط فإنه يقصر من شعره من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه. الحل كله، حتى من النساء إذا كان معه أهله فلا حرج أن يباشرهم. القارن والمفرد يفعل عند الميقات كما فعل المتمتع، يغتسل ويلبس ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقول إن كان مفردا لبيك حجا، إن كان قارنا لبيك عمرة وحجا، ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. فإذا وصل إلى الكعبة فعل كما فعل المتمتع في الطواف وفي السعي، ولكنه لا يقصر بعد انتهاء السعي لأنه لا يحل إلا يوم العيد، يبقى على إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج إذا كان متمتعا، وإن كان قارنا فهو لا زال على إحرامه، ويفعل عند إحرامه في الحج كما فعل عند إحرامه في العمرة. فماذا يصنع الأخ؟ هو مكة قال المفرد ما يحتاج يحرم يوم 8، الكلام عن متمتع. ها؟ في اليوم الثامن ماذا يصنع؟ يغتسل؟ نعم، ثم يقول لبيك حجا، يلبي بالحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يخرج الحجاج كلهم الآن المتمتع والقارن والمفرد، فينزلون بمنى، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فينزلون بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة ونزلوا بها حتى إذا زالت الشمس، يعني حل وقت صلاة الظهر، صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء إلى غروب الشمس. ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب ومل يروح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة القرآن. ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعول، وبآية تسبيح سبح. وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة وإيش؟ والدعاء. والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل، فليفعل لأنه خير إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع، فيدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الفجر بسنتها، وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يسفر جدا، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة، جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة، جمرة العقبة، في سبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، يكبر مع كل حصاة تذللا لله عز وجل، وتأسيا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا فالهدي واجب، وإن كان مفردا فالهدي تطوع. ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاث مرات، وفي الرابعة بعد المراجعة دعا للمقصرين. وبالرمي والحلق أو التقصير يحل التحلل الأول وإن لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له في التحلل. ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الحج بالنسبة للمتمتع والمفرد، بالنسبة للقارن طواف حج عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد قرنت طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرتك. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن السعي الأول ليش؟ للعمرة. وإن كان قارنا أو مفردا سعى أيضا، إلا إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فيكفي السعي الأول. ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وبعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. الأولى تسمى الصغرى، والوسطى الوسطى، والعقبة جمرة العقبة. كل واحد يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يقول عند رمي كل حصاة الله أكبر. فإذا فرغ من الجمرة الأولى تقدم قليلا حتى لا يتأذى بالمزاحمة، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا بما أحب. وكذلك أيضا بعد رمي الوسطى. أما العقبة فلا وقف بعدها، لا يوم النحر ولا اليوم التي بعده. فإذا رمى اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينزل إلى مكة وينهي الحج. يقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده طاف طواف الوداع سبعة أشواط بثيابه المعتادة وبدون سعي، ويكون الطواف عند السفر، وبذلك تمت صفة الحج والعمرة. والذي يجب على المرء الذي يريد الحج أن يتعلم كيف يعتمر وكيف يحج، وأن يعرف محظورات الإحرام ما هي حتى يتجنبها، فيعبد الله تعالى على بصيرة. وهنا وقفات منها: لو أن الإنسان أحرم بالحج يوم الثاني وسار إلى عرفة دون أن ينزل في منى فهذا جائز، لكنه خلاف الأصل. دليل هذا حديث عروة بن المطلس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه من طيء، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى كفتا. ولم يذكر المبيت في منى ليلة التاسع، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ومنها: لو لم يحضر الإنسان إلى عرفة إلا بعد العصر فإنه يجزئه، لكن كلما تقدم فهو أفضل، والوقوف بعد الزوال. ومنها: لو وقف بعرفة ودفع قبل غروب الشمس كان ذلك حراما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غابت الشمس ثم دفع وقال: خذوا عني مناسك. ومنها: لو لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس ووقف بها ثم دفع فإن حجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعروة بن المطرس: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. وليس عليه دم. ومنها: لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فهل هذا جائز؟ فالجواب: نعم هو جائز، لكن الأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر فيها ويسفر جدا، إلا أنه إذا كان يخشى من الزحام فإنه فالأفضل أن يتقدم ويرمي منى ويرمي الجمرة متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفة والنساء أن يتقدموا إلى منى فيرموا قبل زحمة الناس. ومنها: لو أخر الرمي رمي جمرة العقبة عن الصباح إلى المساء فلا بأس، لكنه يبقى على إحرامه، لأنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر. ومنها لو قدم النحر على الرمى، يعني أنه وصل إلى منى بعد أن ارتفعت الشمس ورأى أن المنحر أقرب إليه من الجمرة فنحر قبل أن يرمى فلا حرج. ومنها لو حلق قبل أن ينحر، يعني رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس. ومنها لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأسا وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل. ومنها لو تعجل الإنسان، يعني أراد أن يخرج من منى يوم 12 وارتحل، لكن لم يتيسر له الرمي إلا بعد الغروب، هل يلزمه أن يبقى في منى ويرمي اليوم الثالث أو يستمر في سيره؟ الجواب يستمر في سيره، لأن الرجل تعجل وارتحل وحبسه الحارس عن الخروج قبل الغروب فيستمر. ومنها لو طاف للوداع في صباح اليوم 12 ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى إلى بلده فهذا لا يجوز، لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء، وهذا جعل آخر شيء إيش؟ الرمي، فلا يجوز. ومنها لو ارتحل من منى في الضحى، خرج من منى ونزل في الأبطح أو في بيته ولما زالت الشمس خرج إلى منى ورمى الجمرات فهذا جائز، لأن بعض الناس يختاروا هذا لأنه أسهل الزحام أن يتقدم قبل أن ينصرف الناس، فيتقدم وينزل في أي مكان شاء، وإذا زالت الشمس رجع إلى منى فرمى الجمرات الثلاث ثم يطوف الوداع إذا كان يريد المشي. ومنها لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف وقد حصل، كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أجزأته عن تحية المسجد. ومنها لو أن الإنسان طاف وسعى وقصر وحل، فهل الأفضل أن يأتي إلى البيت ويطوف أو الأفضل أن لا يطوف؟ الأفضل أن لا يطوف، بل يدعو الطواف، بل يدعو المطاف لمن يحتاجه. ولذلك لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع إلا طوافا واحدا فقط، يعني طواف، نعم، لم يطف إلا طوافا واحدا، الفريضة طواف الإفاضة والوداع وطواف القدوم ثلاثة، ولم يطف طواف تطوع أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت إذا جئت لتطوف ستتأذى من الزحام وتؤذي غيرك وتضيق المكان، مع أنه ليس بالسنة في هذا الحال.